بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أضاء بهذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لوائه. الصوت واضح أخوات؟ في البداية أشكر دار الإمام العالي على الاستضافة، وإن شاء الله يكون عمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى ويكون من الأعمال التي تؤتي ثمارها إن شاء الله. إن شاء الله بنتكلم عن كمال المرأة وجمالها. كمال المرأة وجمال المرأة، إذن هناك مرحلتين نتكلم عنهم في هذا البحث. النقطة الأولى هي كمال الإنسان. كمال الإنسان في ماذا؟ طبعاً أنا أول مرة أشارك معكم، عادة في المشاركة ما أحب أصير متكلم وحدة، إنما أحتاج أن تشاركون معنا أخوات. تشاركوا بالكتاب إن شاء الله، مو لازم بالصوت، الكتاب يكفي. كمال المرأة أو كمال الإنسان بشكل عام، يقول الإمام عليه السلام أمير المؤمنين رحم الله امرأ عرف من أين في أين وإلى أين. فاطمة تقول كمال المرأة في تمام العبودية، هذه غاية الإنسان. أحسنتم. إذن أول شيء، من هو الإنسان حتى نعرف كمال هذا الإنسان؟ كمال الإنسان هو أن يدرك ذاته، يدرك حقيقته، يدرك هويته. هناك هوية مشتركة، هوية إنسانية مشتركة بين المرأة والرجل، حتما مرت عليكم بأبحاث سابقة. وهناك هوية خاصة، هناك أبعاد خاصة تميز المرأة عن الرجل، سواء على المستوى البدني أو على المستوى النفسي والأخلاقي أو على المستوى العقائدي والقلبي والروحي. هناك ميزات تميز عالم الروح الأنوثي عن عالم الروح الذكوري، وإن كان هناك مشتركات كثيرة، ولكن أيضا هناك تمايز، هناك نقاط امتياز. هذه النقطة الأولى. إذن هناك هوية تتميز بها المرأة على الرجل، وهناك هوية تميز الرجل على المرأة. كلامنا الآن على المرأة. زين، سؤال مهم أخوات، وهو هذه الهوية هل هي هوية فطرية أو أنها هوية اكتسابية؟ كما يقول علماء الاجتماع بأن هوية الإنسان تتشكل من خلال تصوره عن نفسه وتصور الآخرين عنه. وش رأيكم أخوات؟ هل هوية الإنسان هوية اكتسابية؟ يعني لما أحد يسألني من أنت يا مثلا أنيسة، قول صوت واضح يلا أنيسة، أو زينب، عندما يسألك أحد أنه ما هي هويتك، من أنت؟ تقول أنا فلان، بنت فلان، في المكان الفلاني، أعمل الوظيفة الفلانية، وهذه وعندي هذا التصور الأخلاقي بهالشكل، مثلا عندي الكرم، عندي كذا كذا كذا. زين، وهذه ما أتصوره عن نفسي أو ما يتصوره الآخرين يقولون عني كذا كذا كذا. هذا تعريف الهوية في علم الاجتماع. في علم النفس أيضا الهوية هي عبارة عن ماذا؟ اكتسابية، تصورك عن نفسك وتصور الآخرين عنك. مريم تقول هوية فطرية، السيدة زهرة تقول جزء منها فطري وجزء منها اكتسابي. احنا الحين قاعدين نتكلم عن اصل الهوية، نشأة الهوية، هل هي اكتسابية؟ يعني الانسان ما تكون عنده هوية تميزة لما يكون طفل، وبعدين شوي شوي يبدأ ويشتظهر هذه الهوية، او انه يكتسبها بالوراثة، بعض النقاط بعض المثال يكتسبها بالوراثة، ثم في الاخير الهوية نشأتها اكتسابية. أو لا، نشأة الهوية فطرية، يعني الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان وخلقه على هوية، وهذه الهوية قابلة للتغير ومع الاكتساب ومع ولكن أصلها أصل فطري. نحن نعتقد أن الهوية هوية الإنسان فطرية، الإنسان مفطور على معارف معينة، كل من يعتقد بأن عند الإنسان فطرة إذا أصل هويته فطرية. ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا يذكر في الآية القرآنية أنه من يبدل سنن الله فإن هذه الهوية أيضا وش فيها؟ تنهار. هذه الهوية، الهوية الفطرية تصبح تحت الحجر، واضح؟ فتصير محجوبة، أو كما يعبر عنها السيد الإمام، هوية الإنسان مخمرة في حقيقته مثل الخميرة، تنتظر فقط فرصة إلى ماذا؟ إلى أن تنضج، تحتاج إن احنا نحطها في فرن عشان تنضج هذه الهوية. زين؟ واحدة من الأخوات تقول حتما توجد فطرة مفطور عليها الإنسان ليتعقل بها وليعلم بها الحلال والحرام، لكن بالتربية ومع التأثر بالتغير المجتمعي تتغير الهوية وتتشكل. أحسنتم. في الواقع بالتربية المفترض أن تتفعل، تنضج هذه الهوية، واضح؟ تنضج هذه الهوية، الهوية مخمرة في فطرة الإنسان. كون أن الإنسان عنده فطرة، ماذا يعني الفطرة؟ يعني معارف وميول، رغبات، ومجموعة من المعارف مثل ما أشرتون، معرفة بالحلال والحرام وغيره. في عنده رغبات وميول وأمنيات وطموح، أمور يطمح أن يصل إليها الإنسان. من أين في أين إلى أين؟ إلى أين يريد أن يصل هذا الإنسان؟ هذا تتكلم عن طموح الإنسان وأمنياته ومستقبل وتخطيطه للمستقبل. إذن هناك هوية فطرية، وهذه عندما نقول هوية فطرية ماذا يعني أخوات؟ عندما نقول هوية فطرية يعني الله سبحانه وتعالى فضل الإنسان بشكل معين حتى يصل إلى كمال معين، وبهذا الكمال عندما يصل إليه، يصل إلى هذا الكمال مثل ما أشرتم مثلا العبودية أو الرحمة أو السعادة كما تشير الآيات القرآنية أو الفلاح أو الفوز، فإن الإنسان يصبح جميل. جمال الإنسان بوصوله إلى الغاية أن يعرف هويته التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه، وأن يفعل هذه الهوية بما يتناسب مع ماذا؟ مع الغاية التي أيضا الله سبحانه وتعالى جعلها للإنسان، هي غاية الخلق. لماذا خلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان؟ لأجل الوصول إلى هذه الغاية. مثلا أشارت بعض الأخوات العبودية مثلا، شو معنى العبودية؟ معنى بسين إن شاء الله. إذا لا يمكن أن نقبل بأن الهوية مكتسبة 100% أو أصلا الهوية مكتسبة. هذه التغيرات هي تنضج الهوية، الهوية فطرية. هذه التغيرات وما نكتسبه من المحيط والتربية ومن الابتلاءات والأحداث الاجتماعية هي في الواقع تنضج الهوية، لا أنها تكسبنا هوية جديدة. واضح أخوات هذه النقطة؟ إذا ما نقدر نقول هوية جزء منها فطرية، هي ليست مجزأة. الإنسان وش في أخوات؟ الإنسان مادي، فطرة الإنسان مادية حتى تصبح لها أجزاء، أو أنها مجردة عن المادة؟ أخوات فطرة الإنسان مادية حتى نقدر نقول لها مجزأة أو تقبل بالتجزئة أو تقبل الجزء، تقبل أنها تصير أنا جزء، قول الفطرة لا أنا جزء، وجزء ثاني يأتي من الخارج مكتسب. وش رأيكم؟ غير مادية، أحسنتم، فطرة الإنسان غير مادية حتى نقبل بالتجزئة. الفطرة مجردة عن المادة، والمادة هو الذي يتجزأ. الآن مريم أسألكم، مريم أم أحمد أو مريم رجل، لو أحد سألكم وين نفسك يا مريم، واحدة مثلا بتشير إلى رأسها، واحدة بتشير إلى إيدها، أقول إيش هذه يد، هذا رأس، هذه ليست النفس، صحيح؟ النفس ليست مادية. نعم هي تدبر هذا البدن ولكنها ليست مادية. حتى لو أشرتون إلى كل البدن، كل هذا البدن مادي. عليكم السلام ورحمة الله. يعني أبغى أقول أخواتي إن هذه أجزاء المادة تتجزأ، نعم، ولكن بالنسبة إلى النفس والفطرة ليست مادية مجردة، وبالتالي لا يمكن أن نقول بأن جزء منها مكتسب وجزء منها غير مكتسب. إذن كل من يقبل بالفطرة ويدرك معنى الفطرة، أن الفطرة أمر مجرد غير مادي، فإنه لا يمكن أن يقبل بالقول بأن الهوية هوية اكتسابية. القول بالهوية الاكتسابية لا يتوافق مع وجود الفطرة. وأيضاً القول بالهوية الاكتسابية لا يتوافق مع الكون، مع كون أن لهذا الخلق الله سبحانه وتعالى هادف في خلقه، وأن لهذا الخلق غاية. ما هي الغاية من خلق الإنسان أخوات؟ أحسنتم، معرفة الله سبحانه وتعالى، أيضاً العبادة، عبادته، أيضاً ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أحسنتم، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، الرحمة، الاستخلاف، أحسنتم، إني جاعل في الأرض خليفة، إعمار الأرض. زين، وش المقصود بالعبادة أخوات؟ وش المقصود بالعبودية والاستخلاف وإعمار القلب والأرض والقلب أيضاً إعمار القلب، أحسنتم، وش المقصود بالعبادة؟ كيف يعني؟ أنا الآن أريد أن أحقق هذه الغاية وأصبح عبد لله سبحانه وتعالى، وش تقترحون علي؟ وش أسوي؟ طلب العلم، أيضاً تسليم لله سبحانه وتعالى، أحسنتم، الامتثال لأوامر الطاعة المطلقة لله، تنزع الفحش القول، أحسنتم. إذن العبادة يجب أن تصبح حياة الإنسان كلها عبودية، صحيح؟ يعني أن يصبح، هذا شيء صعب، هذه الغاية مو سهل نحن نوصل لها، نحتاج إلى معرفة، المعرفة مقدمة، وتعتبر المعرفة عبادة إذا كانت توصل إلى التسليم. أما إذا كان الإنسان كلما ازداد معرفة، كلما ازداد تمردا على الله سبحانه وتعالى، فإن هذه المعرفة أوصلت إلى الطغيان. إذا المعرفة التي تصبح عبادة وتصبح طريقة إلى العبودية هي التي تخلق في الإنسان شعور بالتسليم لله سبحانه وتعالى، والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. الآن بناء على هذا المجموع البسيط اللي طرحناه في المقدمة، نبغى نتكلم على الغاية من خلق الإنسان في القرآن الكريم بشكل سريع، وبعدين ننتقل إلى موضوع البحث. قلنا أن الغاية من خلق الإنسان، ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه غاية، هذا الإطلاق عليه ليست غاية نهائية، العبادة. نحن نعبد الله لماذا؟ نعبد الله لماذا أخوات؟ عشان نوصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. إذا رضا الله هو الغاية، لكي نصل إلى الكمال، إلى السعادة، إلى رحمة الله، تشملنا رحمة الله الواسعة، ولذلك خلقهم، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني أن تصل إلى الرحمة ورضوان الله سبحانه وتعالى. أيضا عندنا آية مهمة، وهي خلقناكم لنبلوكم أيكم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى يقول أنا خلقت الإنسان عشان أبتليه، خلقناكم لنبلوكم، أنا خلقتك كي أبتليك وأمتحنك، هذا أيضا هدف من أهداف الخلق، واضح، خلقناكم لنبلوكم، صحيح؟ تقبلون بهذا الهدف أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لكي يبتلينا، ينزل علينا الابتلاءات والامتحانات؟ إيمان الوحيد اللي قالت نعم، لماذا إيمان تقبلين؟ حتى ينحص الإنسان، حتى أيكم أحسن عمله. إذن هذا هدف من الخلق أخوات. الابتلاءات لا هو شرط تكون نتيجة أفعال الإنسان. هنا الله سبحانه وتعالى يقول خلقناكم لنبلوكم، أنا خلقتكم عشان أبتليكم، ولكن هذا الهدف هدف قريب، هدف وسطي، ليس الهدف النهائي. نعم الآن نريد أن نصل إلى السعادة، نريد أن نصل إلى الرحمة، كيف نوصل إلى السعادة والرحمة؟ ولازم يصير في أهداف وسطية. إذا أنا أنجزت هذه الأهداف الجزئية مثل ما تعبرون سوف نصل للهدف النهائي. إذا من الأهداف الجزئية هي الابتلاء والامتحان. أحسنتم. بما معنى الآية أنه أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم نبتليكم أو شيء من القبيل. أحسنتم. إذا الابتلاء هدف من الأهداف وهدف مهم جدا. كثير من يتصور أنه يقدر يوصل للسعادة بطريقة سهلة، الطريق مليان بالورد، ما في أشواك، في حين القرآن يشير إلى أن طريق الوصول إلى الكمال والسعادة يحتاج إلى أن يمحص الإنسان. أحسنتم. وكلما كان الإنسان أكبر سعة وأكبر أكثر قدرة على الوصول إلى الكمال، عند استعداد أن يصل إلى مقامات عالية، اشتد ابتلاءه، ولذلك ابتلاء الأنبياء أكثر. نعم الابتلاء كلاً بسعته ليس بقدر أهله. فرق بين السعة والقدر. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وسعها يعني ما يكفيها وزيادة، مو بقدرها. القدر يعني على الحد، أما السعة لا، إلا عندك سعة أيضاً. وهذه النقطة اللي حنا نبدأ فيها أخوان، أنه كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، من العدل ألا تتهم، ألا تتوهم، لا تتوهم بأن الله سبحانه وتعالى جعلك في موقعية بحيث أنت ما تقدر تصبر، بحيث أنت ما تناسبك، هذه مو في مقدارك، ما تتحملها. هذا خلاف الإيمان بعدل الله سبحانه وتعالى. وعادة المرأة، وإحنا نتكلم عن المرأة، عادة المرأة عندها ويش تشكيك في العدالة الإلهية. والمشكلة إن إحنا نركز على الأسباب، لأن إحنا ندرك الجزئية كثير، فإحنا نركز على الأسباب، إن هذا السبب وهذا السبب وهذا السبب هو الطريق، هو كذا، هو اللي يعني مثلاً بعض المشاكل اللي تصير في الأسرة. إن شاء الله بعدين نتكلم عن مراحل المرأة في الأسرة اللي هي عبارة عن البنت بشكل مختصر، يعني مختصر جداً. ولكن كل مرحلة من المراحل كل إنسان يتعرض إلى مشاكل. أصل طبيعة الأسرة، الأسرة يعني تأسر الإنسان، ما تقدر تختار أسرتك، صحيح؟ هذه الأسرة الله سبحانه وتعالى من ضمن تدبير الله سبحانه وتعالى للإنسان. أحسن موقعية ممكن أن تصل فيها إلى الكمال هو أن توجد في هذه الأسرة، في هذه البيئة، في هذه الأحوال. هذا معنى الإيمان، ألا تتوهم أو لا تتهم، يعني لا تتوهم بأن ما من وضعك في هذه الأحوال هو فقط الأسباب القريبة. والله أنا زوجت فلان لأن أبوي خلاني أتزوج، صار هالشيء الفلاني لأن فلان صار. نعم الأسباب لها تأثير، ولكن مسبب الأسباب هو الذي يدبر الأمور بطريقة تجعلك في أحسن موطن. ولذلك من العدالة أن تؤمن بعدالة الله سبحانه وتعالى، يعني أن تؤمن بأنك الآن في أحسن موطن أنت تستطيع من خلاله أن تصل إلى الكمال المطلوب، وتصل إلى العبادة المطلوبة، وأن تصل إلى التسليم الذي تستطيع أنت بوسعك. ما أقول لا أقول ما أقدر، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم بالعالمين، لأن الله سبحانه وتعالى أرحم من الأم على طفلها الرضيع. فإذا وهو مسبب الأسباب، وهو مدبر الأمور والمالك المطلق، يعني إذا جعلني في موضعية معينة، أنا كمؤمنة بالله سبحانه وتعالى يتوقع أقل شيء يتوقع مني الله وأوليائه أن أسلم بأن هذا الموقف اللي أنا فيه هو أفضل موقف للوصول إلى الكمال. الآن أنا مبتلى، الآن أنا ممتحنة، أول امتحان امتحان القلب، هل فعلا عندي هذا التسليم أو لا؟ لو دارك ما زوجت فلان صار فيها شكل، لو دريت ما جبت هالولد الفلاني اداني بهالشكل، لو دريت ما ادري وش صار، لو تزوجت بالنسبه الى البنت، لو تزوجت في العمر الفلاني كان احسن، لو تزوجت فلان بدل فلان كان، والى اخره من المسائل اللي عاده تبتلى فيها المراه، وهي معركه يسميها السيد العلامه الطباطبائي الجهاد الاعظم. في عندنا جهاد اصغر، في عندنا جهاد اكبر، في عندنا جهاد اعظم. جهاد اعظم جهاد مع القلب والمعتقدات والايمان بالله سبحانه وتعالى وبانه ارحم الراحمين والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، والايمان مو فقط الرضا بقضاء الله، الايمان بان هذا القضاء الالهي هو احسن تدبير لتكاملي. هذا اكبر معركه يخوضها الانسان. واحنا الحين قاعد نتكلم عن المراه، اذا ذكرنا مصادق عن المراه فهذه المصادق اللي اشرنا لها، يعني هذا ما يعني ان الرجل ما عنده هكذا معركه يخوضها خصوصا في دائره الاسره، ولكن كلامنا الان عن المراه فعلا. واضح اخواتي الاهلين؟ اذا نحن خلقناكم لنبلوكم. لا تتصورون بان مهما اشتدت المشاكل داخل الأسرة خصوصا في العلاقة الزوجية أو اختلف، شيء طبيعي يصير اختلاف آراء، شيء طبيعي يصير في حدة، زين خصوصا بالنسبة إلى الرجل. المرأة متعودة على النعومة الرقة، تروح تسولف مع أسوان ناعمين رقيقة، تأتي إلى زوجها تشوف في خشونة، في فتشعر أن ما في مرونة، تشعر أن في غلظة، لوش هالشكل صار؟ تروح تكلم ولدها تشوف الحن عليها، لأنه ولد طبيعي مع أمه، يعني لو مع زوجته ما بيكون، وإلى آخره. فتكون تصورات في ذهنها بأن هذه العلاقة علاقة من البداية كانت خاطئة، بغض النظر الآن عن خصوصيات الطرف المقابل. أخوات، أن تؤمن بعدالة الله سبحانه وتعالى مو يعني أنك تحفظ براهين عن العدل الإلهي وتجي تصرفها شاطر تحفظها وتكتبها. أن تؤمن بعدالة الله يعني أن تؤمن بأن الآن أنت في هذا الموضع وفي هذا الموطن أحسن نقطة تستطيع أن تنطلق فيها إلى أرفع كمال ممكن. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، وبالتالي أنت الآن في ابتلاء، أنت الآن في معركة مع نفسك، مع معتقداتك، مع إيمانك بالله، أن تقوي إيمانك بالله سبحانه وتعالى. وهذه نقطة مهمة أخوات لابد نحن نلتفت إليها. ولا يعني التسليم يعني الانهيار وعدم معالجة المشاكل أبداً، لا، ولكن نعطي مساحة واسعة من الإيمان والطمأنينة بأن الله سبحانه وتعالى هو مدبر الأمور، أن الله سبحانه وتعالى يعلم بما هو خير لي، وبأن ما وضعني فيه هو أحسن طريق للكمال. الآن أريد أن أتكامل، أريد أن أنجح في هذا الابتلاء، ما بصير كسول أنام أقول والله الله حطاني في هالمجال وده الموضوع، لا. مثل لما نعطي الإنسان ورقة امتحان، بينام على الورقة بيقول خلاص حطوني في امتحان وده الموضوع، أو لا، بحاول أن يجيب على هذه الأسئلة بأحسن طريقة ممكنة وبأحسن أسلوب ممكن. نفس الشيء بالنسبة إلى المرأة. الآن نبدأ بشكل مختصر في ماذا؟ في هذه المعركة التي تخوضها المرأة، معركة لتفعيل الكمالات والقدرات الموجودة في نفس المرأة لكي تصل إلى جمال هذه الكمالات بعد تفعيلها، ويظهر هذا الجمال ويضاهي الله سبحانه وتعالى ملائكة بهذه المرأة. ناخذها على ثلاث نقاط أو ثلاث أبعاد. إذن الطريق ليس أمرا يسيرا، لا نتصور أن الطريق سهل، وإلا إحنا لأن أمي وأبوي هالشكل، لأن زوجي هالشكل، لأن أولادي هالشكل، إحنا صار عندنا مشكلة، مشكلة يعني طارئة عارضة. لا، هو الأصل أنك تصير في مشكلة، هذا هو الأصل أخوات. ما حد قال أن الطريق التكامل طريق سهل. خلقناكم لنبلوكم، طريق ليس أمرا يسيرا بل يحتاج إلى ابتلاءات، أيكم أحسن عملا. وأكثر دائرة ابتلاءات هي الدائرة في الأسرة طبعا، في ابتلاءات اجتماعية أيضا، في تدافع اجتماعي شيء طبيعي، الإنسان يتكامل بهذا التدافع، لكن في البعض أيضا يتسافل بهذا التدافع، يخدع الآخرين، يظلم الآخرين، يتجبر عليها، هذه كلها عشان يوصل إلى غاياته الاجتماعية أو داخل الأسرة. نفس الشيء هني موطن أن الإنسان يثبت فعلا أنه عبد لله سبحانه وتعالى فيلتزم بالفضائل والأخلاق، حتى لو كانت هذا الالتزام سوف يضيع بعض المصالح عليه، لكن هذه المصالح مصالح دنيوية لا قيمة لها، بلحاظ أن الإنسان يخسر إيمانه عشان أفكار فاسدة قاعدة تمر في ذهنه وتهيمن عليه وتقيد قواه، بحيث أنه يتصور بأن كل هذه الابتلاءات اللي كان المفترض أن منها ينطلق إلى الكمال تصبح هذه الابتلاءات قيود له تمنعه من التكامل، بل بالعكس تجعله يتسافل ويسقط من عين الله سبحانه وتعالى. فمسألة الابتلاءات داخل الأسرة أولا لازم نأخذها على أنها معركة المرأة خصوصا، لأن المرأة لينة، ولأن المرأة سريعة الانفعال والاندفاع، وإن كان الرجل أيضا عنده هذه المعركة. بالنسبة إلى البنت، كيف يمكن أن تخوض البنت هذه المعركة داخل الأسرة؟ كثير من البنات الآن إما لحدة الأب أو لصعوبة الأم ما تقبل بأي شيء، تلبسها شكل تقول لا لا تلبسني سوي كذا كذا كذا، زين فتبغى تطلع من هذا البيت، الكل يتحكم فيها، الكل يوجهها، ما عندها قرار كذا. زين الآن مشاكل الأولاد قلنا خليها على جنب، إحنا كلامنا عن المرأة. القرآن الكريم عطانا نماذج إلى البنات، وهذا لوحده يحتاج إلى محاضرة، ولكن إحنا نذكر نموذج واحد فقط عشان نقدر نوصل للنقاط، كل النقاط نطرح إن شاء الله. هو نموذج أخت موسى، بنات شعيب أحسنتم، نموذج أخت موسى. أنا بغيت أتكلم عن هذا النموذج، علاقة أخت موسى بأمها، وأخت موسى ما كانت جاهلة أخوات، أخت موسى ما كانت شو اسمها ما تفهم، أخت موسى كانت من العابدات من المؤمنات، كانت صغيرة لا تزال صغيرة، يعني في عنفوان تطالب بالاستغلال والحرية ولكن وفي موقف صعب، تدري أن نبي الله موسى أخوها هو نبي الله، هو ولي زمانها، هو إمامها، ولازم تنصره، لازم تحفظه، زين؟ وتشوف أمها كيف كانت تتألم على فقدان هذا الولد وإبعاده عنها، مع ذلك يعني كانت تعيش في ظرف عاطفي صعب مثل أي بنت ممكن تمر بهذا الظرف. تشوف أمها قاعدة تتألم على أحد أخوتها، وهذا الأخ ينتقل من سجن إلى سجن ومن مكان إلى مكان وبين الأعداء، زين؟ ثم تأمرها هذه الأم، قولها قصيه، روحي تابعيه، شوف وين يروح، وين يودونه، وتروح هذه البنت وتتابع الأحداث حتى تخبر أمها بالمجريات. إلى أن حصلت مسألة الرضاعة وأنه ما قبل يرضع من أحد. إنزين المسألة مو مسألة تجازف بنفسها أخوات، المسألة أنه التابعي ما اقتحمت الموقف وقررت. أخت موسى ما اتخذت قرار لما راحت ما قبل واحد من المرضعات، قالت أنا عارف مرضعة يمكن يقبل فيها. ركزوا معايا أخوات، أبغى أوصل إلى نقطة هي دور البنت في هذا الموقف، دور حساس، وهو هنا أخت موسى ما قالت والله أنا عارف مرضعة أكيد بتقبل فيها، لا ما اتخذت قرار عن أمها، فقط كانت متابعة أوامر الأم، والبحث ليس لحظة هي ممتحنة في إمام زمانها من جهة وفي أمها من جهة. ولكن كان لازم تتحرك حركة دقيقة، لأنه لو اكتشفوا بأن هذه أخته أو تصير له أو أن هذيك أمه أو أن في تدبير قاعد تحرك الأسباب بطريقة، فلازم تضبط عاطفتها. بنت من جهة تضبط عاطفتها، من جهة ما تندفع تتخذ قرار عن أمها، لازم أمها تقرر تروح أو ما تروح. يا هذا الولد اللي ممكن تروح وتنكشف، لأنها كان مكسورة الخاطر على ولده، يعني بتشوف ولده ممكن أن تتفضح ويقتل موسى عليه السلام. ولكن هذه البنت ضبطت عاطفتها في المتابعة، وضبطت انفعالاتها في عدم اتخاذ القرار عن أمها فيما يرتبط برضاعة موسى عليه السلام. اقترحت عليها اقتراح، قالت تقبل ما تقبل ما أدري، في واحدة أعرفها. ضبط الانفعالات بالنسبة إلى البنت في البيت، وهذا شيء صعب عند بناتنا. البنت عندنا هي إذا ما تتزوج، هي إذا وقت لا تزعل تزعل، يراضونها، يبونها هدايا، ما أدري، ساعات بعد ما ترضى تقعد فترة طويلة، وأحيانا تقدر تروح الجنة. ولكن في حرية واسعة في تفريغ الانفعالات للبنت في الأسرة، هذا يحتاج إلى ضبط. هذه ليست طبيعة البنت في الإسلام أو في القرآن. القرآن يدعو إلى ضبط الانفعالات خصوصا مع الأم ورعاية. نعم البنت عاطفية، البنت صغيرة، البنت كذا، بس ما نتعامل معها بعد التكليف، لابد أن نحن نربيها على ضبط الانفعالات في أشد الظروف. لو كان صعب ما أقدر، الله سبحانه وتعالى إذا وجه الإنسان باتجاه معين وقال له أنت تقدر تقوم بهالشيء، وإذا في وسعك هالشيء فأنت تقدر تقوم فيه، لكن أنت يبغى لك بس تبتعد شوي عن شهواتك، أهوائك، إن الراحة، ما تبغى تدخل في هذه المعركة. معركة البنات في البيت مع الأمهات هي في ضبط الانفعالات. من اللي مفروض يضبط انفعاله أكثر؟ هي البنت. البنت المفروض تضبط انفعالها أكثر، واضح؟ البنت المفروض. وإذا تربت البنت على ضبط الانفعالات بتكون زوجة صالحة، بتكون قادرة على أن تحفظ أسرار بيتها، اللي بيلنا بعد شوي إن شاء الله دور الزوجة. أما هي تعيش راحة مطلقة وكل شيء مسهل وكل شيء كذا، وبعدين نتوقع من هذه البنت أنها لما تروح البيت الزوجية بتنجح في العلاقة الزوجية، ما بتنجح في العلاقة ولا بتنجح في الأمومة بالتالي. هذا بالنسبة لدور البنت، نكتفي بهالنقطة. الحضور نساء، صحيح أخوات؟ هذه أخت داخلة باسم حسين يعني، والله وش زين. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الموقف الأول اللي هو بالنسبة إلى البنت. التناغم مع احتياجات ومتطلبات الأسرة، هذا دور البنت، سواء مع الأم مع الأخوان. تناغم عن وعي، أيضا عن وعي وعقيدة. العقيدة تكلمنا عنها في البداية، العجالة الإلهية، المالكية الإلهية، تدبير الله سبحانه وتعالى للإنسان، هذا معنى العبادة، هذا معنى العبودية. مو العبودية مجرد صلاة وصيام، هذه الصلاة والصيام روحها هو التسليم. سيد العلامة الطباطبائي في رسالة الولاية يقول أنها مشكلة الإنسان مو في الصلاة والصيام أبدا، الشيطان كان يصلي ويصوم، صلى وصوم أكثر منا آلاف السنوات، ما يقدر يصلي زي صلاته ويصوم زي صيامه، ولا عبد الله سبحانه وتعالى مثل ما عبده الشيطان، ولكن المشكلة في التمرد، الطغيان الروحي، اقتراح على الله سبحانه وتعالى أنا أبغى كذا، ما صار لي، إذن أنا أعيش حالة من عدم الرضا. خب بالنسبة إلى العلاقة الزوجية، ما هي المعركة التي تخوضها المرأة في العلاقة الزوجية؟ جهاد المرأة، حسن التفاعل. وش مقصود حسن التفاعل أخوات بشكل سريع؟ وش المقصود حسن التفاعل؟ وبعد وقت غير حسن التدبير، أحسنتم. أيضا الطاعة، الصبر على أذى الزوج، حسن التربية، الطاعة. البعض يتصور أن حسن التفاعل يعني طاعة الزوج فيما يرضي الله، حسن معاملة الزوج، الإدارة، الحفاظ على الأسرة. حسن التفاعل أخوات يعني البعض يتصور التفاعل يعني التجمل والتزين للزوج، هذا جهاد. في واحدة ما تحب تتزين، توفير جو أسري جيد، هذا جهاد. في واحدة ما تحب بيتها يصير الجو عنده جميل وهذا ومستانسين وشيء. حسن التفاعل أخوات يعني توظيف الظروف. لاحظوا هذه نقطة مهمة إحنا لازم نفهمها، وأيضا نشوف آثارها، آثار الإيجابية في تطبيقها وعدم جهاد. أول شيء لازم نفهم أن الزواج جهاد، إنزين الزواج جهاد، ولذلك له أجر كبير، وأنه شو اسمه أسوأ أمواتكم العزاب وما أدري وش. الزواج جهاد، يعني وشو جهاد؟ بالذات للمرأة، الروايات أكثرها تتكلم عن المرأة اللي ترتبط في شو اسمه العلاقة الزوجية، لأنها الأرق، الجانب الأرق، ولا ممكن أنه ينظلم من الرجل، إنزين، فهذا تحتاج أنه تجاهد. الحين أخوات الرياض يروحوا المعركة بيحاربون، إنزين. إذا شاف عدوه قوي يهرب، يجوز لي يهرب من المعركة ويخلي المسلمين وش اسمه، أو يقعد يتفرج هالشكل. طبعا ما يجوز أخوات، صحيح. هذا بعد الجهاد. الجهاد يعني أن تشوف، تدرس الساحة، ساحة الحرب هذه تدرسها، تشوف وش فيها من إيجابيات. إذا وقفت في ذاك الجهة واتخذت هذا الموقف، فإنني سوف أصل وأوصل هذه الأسرة إلى بر الأمان، بيعيشون حالة من المحبة، التعاون، التآخي، بتزيد عندهم حالة الأسر. الأسرة من أسر المشاعر والعواطف، هذه وظيفة الأم، إنزين. فتراقب وين توقف، وين الموقف الصحيح مع هذا الزوج. هذا الزوج طبعا مو عدونا، ولكنه هذا الزوج هو الطرف المقابل اللي دائما انا اصطدم فيه. دائما انا ابغى تنحل المشكله بهذه الطريقه، انا ابغى اشتري الشيء الفلاني، انا ابغى كذا. انزين، من اللي بيوقف وياه؟ اولاديه؟ لا. اهليه؟ لا. خلاص انا طلعت من بيتنا والحين عندي حريه في دائره بيتي. انزين، من اللي بيوقف في طريقي؟ من هو الجدار هذا اللي دائما انا اصطدم فيه فيما أريد أن أفعله، في تربية الأولاد، في كيفية إدارة البيت، في 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 هو الزوج. هذا أول مشكلة، زين. وطبعاً إحنا كثير من الأحيان نتعامل معاه مثل عدو، شوي 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 تكبر العداوة ويكبر البغض، في حين إحنا مو مدركين أن ترى جهاد المرأة حسن التفاعل يعني أن تشاهد. طبعاً هذا من جهة هذا اللي بصدم فيه، يعني قطعاً بيصير بيني وبينها مشاكل مع طول المدة. إذا أنا غفلت عن أن هذه مرحلة، هذه صحة جهاد. جهاد المرأة مو في تربية الأولاد، جهاد المرأة حسن التفاعل يعني مع زوجها جهاده. إنزين، من جهة ثانية أجد أن الإسلام أعطى الزوج القوامة. زين، هذا اللي احنا نتوقعه من الرجال، يقول لازم يتعاون معي، لازم يصير مرن، لازم أنا مرة أمشي كلامي وهو مرة يمشي كلامه. ما صار جهاد هذه أخوات، صارت لعب أطفال زي هذا اللعب اللي يلعبونها، مرحلة أنا ومرحلة أنت، ما صارت أسرة. زين، من جهة ثانية نجد أن الله سبحانه وتعالى أعطى الرجال القوامة. هذه المشكلة الكبرى اللي إحنا ما نفهمها، ما نبغى نفهمها أصلاً، ما نبغى نفهمها، ما يناسبنا نفهمها، ما يناسب أهوائنا ومراداتنا. حتى لو كانت، ترى الأهواء مو دائما دنيوية أخوات، أحيانا إحنا نشتهي الرب ولدنا بهالطريقة، هذه شهوة، هذه هواء. في حين الله سبحانه وتعالى يقول انت لازم تتوافقين مع زوجك، تتوافقين معه، تتناغمين معه، مثل البنت كيف تتناغم مع الاسره. هنا ايضا انتم مطلوب منك انك تتناغمين. الرجال قوامون على النساء، طبعا هذا فيها شرح طويل. بما انفقوا من اموالهم، بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما انفقوا من اموالهم. البعض يتصور ان القوامه للرجل اذا كان هو اللي يصرف، اما اذا شاركت المراه في الصرف فما له قوامه. هذا تصور خاطئ غير صحيح. هنا بما انفقوا ماذا عاد يبين العله؟ يقول انت تبغى تدفع القوامه للرجل سواء انفق او لم ينفق. الحين ما انفق الا عقاب، ولكن حتى لو ما تسقط القوامه، هذه اداره الاسره للرجل. واضح؟ الان ممكن ان ما تعجبني ادارته، واضح تكون ادارته مجحفه. ياتي هناك التعسف في الاداره، هذا يعالج. اما لا تسقط قوامته لان ادارته فاشله، ما تسقط. واضح خلاص؟ ياتي الان دور المراه والتي اشارت له الايه القرانيه ايضا في نفس ايه القوامه. قال له الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. هذه بما فضل الله، يعني انا ايها الرجل اعطيتك امكانيات، وهذه الامكانيات البدنيه والنفسيه والروحيه زين، واعطيتك ايضا والعقليه ايضا، واعطيتك ايضا مسؤوليه النفقه. فهذين العاملين هما من العوامل التي تساعدك على النجاح في تقويم الاسره، مو انها عوامل هي السبب في انك تصبح قيم الاسره. هذه ليست أسباب، هذه عوامل نجاح لقوامة الرجل. ثم بعد مباشرة يأتي دور المرأة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هنا الكلام عن الصالحات يعني الصالحات للزواج، لأن الآية تتكلم عن الزواج. زين، من هي التي تصلح للزواج؟ من هي الصالحة للزواج؟ فالصالحات قانتات، الصالحات هي التي تتناغم مع هذا الدور من القوامة. هذا الجدار تضع لها حد، اللي هي ما توصل بحيث أنها تصطدم به. هذا معنى حسن التفاعل أخوات، حسن التفاعل على أن تحسن متابعة الميدان الأسري. أي وش المساحة اللي يسمح لها الزوج بأن هي تتصرف فيها؟ إلى أي حد ينزعج الزوج من هذه الأشياء؟ تشوفها حدود حمراء. زين، تحسن معرفة وفهم المساحة التي يتيح لها الزوج الحركة فيها في كل الأبعاد النفسية، التربوية، الاجتماعية. بتروح تزور أحد، ما أدري شو يقبل ما يقبل، تلبس الشيء الفلاني يقبل ما يقبل، ينزعج ما ينزعج، بحيث أنها تحافظ على حالة الحب والاستقرار والطمأنينة والسكينة لكل أفراد الأسرة، أنها ما تصطدم بهذا الجدار. هذا حسن التفاعل الأخوات، إنه تحقق الهدوء الأسري، هذه مسؤولية الزوجين. تحقق السكينة للزوج، مو كل مرة تصطدم فيه وتزعجه، ممكن يكون مزعج، يكون مزعج في هالدائرة، في هذه الحدود الحمراء ما أدخل فيها، يخف الإزعاج يخف. بعدين الإنسان عبد الإحسان، يعني بمقدار ما أنا أحسن تدبير الأسرة وأحسن علاقتي بهذا الزوج، فإنه سوف تقل المشاكل. الآن ممكن يكون ناس نحسين ما أدري وش فيهم كذا كذا، رجال ما عندهم زين، ما عندهم حسن تدبير، ما عندهم عنف أصلاً مع المرأة. هذا شيء بعدين مشاكل الحاكم الشرعي يعالجها، ولكن إحنا قاعد نتكلم عن الصورة العامة إلى الأسرة ودور الزوجة بين وين في دائرة حسن التباعد. إذا أول شيء قانتات، ثم حافظات للغيب، أنها تكون عند المرأة قدرة على أن تضبط أعصابها، مو كل من أحد يتصل أو تقول لأولادها أو شيء مشاكل علاقتهم الزوجية، علاقاتهم الزوجية وما إلى ذلك. حافظات للغيب، ما يحدث بين الزوجين ما يطلع خارج، لأن بمقدار ما أسقط هذا الزوج من عين أولاده بمقدار ما سوف يسقط كأب، ما يقدر يمارس أبوته إلى آخر يوم من أيام عمره، وأولاده يتذكرون أن هذا كان مع أمنا الشكل. والعكس طبعا أيضا الزوج له أن يحفظ الغيب. الحين إذا هو ما يحفظ، أنا لازم ما أحفظ، أنا أقول بدوري. إحنا قاعد نتكلم عن دوري. الحين إذا الأستاذ راح إلى الطلاب وكان الطلاب كسالى ما يدرسون الطلاب أصلا، وش ما يسألهم ما يجاوبون، هل هذا يعني أن الأستاذ يجوز لنا يروح ما يحضر الدرس؟ أو يجوز له إنه يغيب ويأخذ راتب، ما يجوز له أخوات. إذا أحد الطرفين قصر هذا ما يعني ما يعطي مجوز إلى الطرف الثاني إنه يقصر في واجباته وحقوقه، لأن الله إحنا نتعامل مع الله ما نتعامل مع فلان أو فلان، المعاملة مع رب العالمين هو يحاسبنا يوم القيامة، ما بي زوجي بحاسبني يوم القيامة أو بي ولدي بحاسبني يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى بحاسبني. معاملتنا مع رب العالمين هذا الطرف المقابل، لا تصور من الطرف المقابل هذه إلا مثلي ضعيف ويخطئ مثلي مثله. إذا كون الرجل يتعسف، كون الرجل ما عنده مرونة في الإدارة، كون الرجل جاهل في الإدارة، هذا كله ما يعطي المرأة. لا، في معالجات نبحث عن معالجات، لكن لا يسقط القوامة عن الرجل. واللي كثير مننا يتصور بأنه لا خلاص والله إذا زوجي ما خشن، إذا زوجي ما هو دارس ما متعلم، إنزين ما يهتم بشيء، إذا خلاص تسقط قوامته. لا، ما تسقط القوامة، ويجب رعاية حق الزوج في هذا الجانب، وإحنا مسؤولين. أصلاً لا تقوم الأسرة بدون هذا القوامة، يا عمود البيت هذا الجدار والذي يحفظ البيت، لا تقوم الأسرة بإلغاء هذا الدور أو أخذ دور الرجل في أن المرأة تأخذ دور الرجل في شخص. هذا ما يعني نحن ننكر أن الرجل مقصر، ما يعني كذا، واضح أخوات إن شاء الله. كما أن المرأة مفطور على الأمومة، الرجل أيضا مفطور على إدارة البيت، مفطور على أن يقوم بهذا الدور، مفطور على القوامة، قوامة فطرية. ما في رجال ما يحب يدير بيته، نعم ممكن يقصر، ممكن شو اسمه، ممكن تضغط عليه الظروف، ممكن أي سبب كان، ممكن ما يكون منسجم مع هذه المرأة، دائما يصير تصادم. ولكن اللي احنا نلغي الأدوار التي تقوم هوية الفرد، وهذه الأدوار الفطرية، ونتصور أنها هي اكتسابية، خلاص الحين الزمان تغير الزمان، يعني لازم أيضا الأدوار تتغير، هذا مو دور، هذه لازم يصير شراكة، يصير تعاون بينهم يشاركون. لا، احنا ما نقول بهذا الكلام، هذا كلام غربي يسقط دور الأسرة، واحنا لا نقبل به في الإسلام. أصلا القرآن يقول ألا وإذا ما في فرصة أنا راح استعرض هذا المعنى، ولكن انتهى الوقت يعني إن شاء الله بختم الحين زين. ولكن الأسرة في الإسلام طولية، يعني الزوج أول ثم الزوجة ثم الأولاد، ثلاث درجات. لا الولد يأخذ دور الأم والأب، ولا الأم تأخذ دور الزوج والأب. آخر مرتبة هي مرتبة الأم، والأم أيضا تعيش معركة في الأسرة، وهي معركة الربوبية والتدبير. هذه المعارك المهمة، لكن لأن انتهى الوقت ما عندنا فرصة أن نتكلم في هذه الجانب. إذا معركة التناغم وحفظ الأسرة بالنسبة إلى البنت والطاعة، وأن تصبح تحت حركة الأم والأب. أما بالنسبة إلى الزوجة، التناغم مع الزوج، وأن تصبح حركتها تحت حركة الزوج، وأن لا تصطدم بهذا الجدار. وبالنسبة إلى الأم أيضا، معركتها معركة الربوبية، تصبح تحت حركة تدبير صاحب العصر والزمان، وأن لا تصطدم ولا تأخذ دور تدبير الله سبحانه وتعالى. في ما بعد الأمهات بشدة خوفهم على أولادهم يتصرفون كأنهم هم المدبرات أمر، يعني كأنهم إيش اسمه. فهذه النقطة إذا يحتاج نحل تلفت لها، نكتفي بهالمقدار واعتذر على الإطالة، وإن شاء الله يكون فيه شيء مفيد، شيء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب من يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على محمد وآل محمد. الله يعطيكم العافية أخواتي. إذا في مجال للأسئلة، عندكم أسئلة أو مناقشة، ما أدري من هي المسؤولة عن شو اسمه الأخت. بالنسبة إلى السؤال الأول، أنه المشكلة أن الرجال تركوا المسؤولية والقوامة، فماذا تفعل الزوجة؟ الحل اللي يعطيني يا شو اسمه التدافع. تدافع يعني وإيش؟ يعني أدفع الزوج بأنه يقوم بهذا العمل، أدفع مو بالكلام أخوات، بالفعل أدفع بالفعل. يعني مثلا يعني إنزين، أمثلة بسيطة بعطيكم، ونبدأ من البسيط إلى شوي شوي، لأن طبعا يعتمد على يعتمد على كم عمر، كم الفترة اللي ترك فيها الزوج القوامة يعني. زين هذا حاجة. والحاجة الثانية إن الزوج بالأخير مو معصوم، يعني بيغلط مرة مرتين، لذلك أول ما يتزوجون شو اسمه الأولاد يغلطون في أشياء وايد واجب، لازم ما يتعلم يعني في الأخير، مثل ما البنت تغلط وتتعلم. زين، فأول حاجة إن العمر اللي ترك القوامة فيه هذا يؤثر، يعني سنة سنتين عشر. إنزين، ولكن ما في شيء مستحيل إنه يتغير، هذا نقطة مهمة أخوات، ما في شيء مستحيل إنه يتغير. زين، وشو دور الزوجة هنا؟ زي ما قلت لكم التدافع، وأصلاً العالم كله قائم على التدافع الأخوات، حتى بالنسبة للمسائل الاجتماعية ترك مسؤولية اجتماعية المجتمع يضغط عليه. الحين مثلاً واحد ما يشتغل، إنزين المجتمع يضغط عليه، وين ما تروح يقول لك ما تشتغل، كيف تصرف على اولادك، وش تسوي كذا، المجتمع يضغط عليه. واضح، الظروف الحياتيه تضغط عليه، تحسسه بانه ما له قيمه، تحسسه بانه انت لازم تغير من وضعك. زين، هذا من جهه. على المستوى الكلامي، على مستوى العملي هو الاهم، لأن مثلا الحين متعود ان انا كل شيء اسوي في البيت، انا اللي اروح اشتري الاغراض، انا مثلا اشتري خبز، اشياء بسيطه، لكن اقول لا خلاص بيجي من العمل تعبان، خلي شغل في البيت، محتاج الشيء الفلاني، حتى لو نسى اول يوم ثاني يوم ثالث يوم، بس ما يجيبه، يتعود انه تكون له مشاركه في البيت. صارت مشكله في البيت تحتاج الى حل، تحتاج انه يقعد مع واحد من اولاده، اقول ترى فلان يحتاج انه تقعد معه، أول يوم نسى، ثاني يوم نسى، ثالث يوم نسى. أذكره إن قعدت مع فلان، لازم أقول له ما قعدت معه، أبتعد عن التهمة، الرجال ما يحبون أحد يتهمه، إنزين، خصوصا من النساء يعني، خصوصا زوجاتهم بالنسبة لهم موقف حساس، إنزين، ولا يحبون أحد يأخذ دورها أيضا. يعني تصور إذا أخذت دور هذا الرجل أو قمت بوظائفه هو يحب هالشيء، في يوم من الأيام بيه وبيحس إنه هو غريب عن هذا البيت، ما إلى مكان أصلاً فيه، مكان لدور في تربية أولاده. ليش؟ لأن الأم كانت تأخذ دوره في بداية، وهذه مشكلة موجودة عندنا يعني في ساحتنا موجودة، تحتاج لأن إحنا نلتفت إلها، يعني مش حال إن الأم تأخذ دور الزوج، واضح؟ يحتاج إنها تدفعه بأي وسيلة كانت تدفعه بأنه يكون دوره شوي 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 شوي. شيء طبيعي الإنسان قابل للتغيير في أي وقت، قابل للتغيير، أحيانا يكون التغيير سريع، أحيانا يكون بطيء، يحتاج إلى صبر مثل الطفل. أنا عندي طفل باع ربي، إنزين، أي إنسان هالشكل أخوات يعني، مو إن الرجال مثل الطفل أصلا، لا، حتى المرأة بهالشكل تغيره. عندي طفل باع ربي، باع ربي على إنه هو يختار، هو يقرر، إنزين. أحيانا حال شكل، نروح البقالة عشان يشتري شيء يتسلى فيه، إنزين. في حين إن المربي المفروض كل شيء يكون عشان تربية، يروح البقالة يقول لي يلا اختار، عندك 5 ريال. زين، انتون عندكم مثلا نص دينار يسرق، زين هذا النص دينار ما بعطيك غيره، انا عندي في الشنطه، ولا ما بعطيك، يعني ما عندي، لا، زين، او حتى ما عندي، مو مهم، زين، بس هذا هو مصروفك، هذا هو. عاده الاطفال في بدايه تعليمهم الى كيفيه يعني ضبط الوضع الاقتصادي يروح يجيب لي اللي يعجبه، كل اللي يعجبه يجيبه ويحطه على الطاوله، متعود من طفولته انه كل شيء نوفر له اياه، لكن الطفل بعد 7 سنوات لا، لازم نعلمه انه يمسك. زين؟ مرة ويطول، لا، واذا ما رضيت اخذ كل اللي ريت يرجع حاجه ويجيب حاجه، ويرجع حاجه ويجيب حاجه، يلا بسرعه عندي برنامج، عندي كذا، عندي كذا. زين؟ فهو شو يسوي؟ مع الضغط، مع كذا، شوي شوي يبدا، هذا مره مرتين 10، بعدين يستسلم، خلاص يعرف عندي 5 اروح اشتري 5، ياخذ حاجه يجرب مره مرتين في كل شهر، مره مرتين يشوف، والله امي بتاخذها لي، والله لا بتتسامح معي هالمره، والله لا. نفس الشيء بالنسبه للكبار، بهالطريقه اخوات يصير في تغيير، يعني ما الانسان ما هو حجر، اما انه يضل حجر او ينكسر، لا، قابل للتغيير، انعطافي. انزين، هذا بالنسبه للسؤال الاول. طبعا التغيير صعب، ما هو شيء جميل مثل الاطفال، يعني هذا بالاخير زوج وزوجه ايضا، التغيير صعب، يحتاج الى صبر وتحمل ويحتاج إلى تبشية، ولكنه ممكن. هل يستطيع القول أن هذه المناصب حددت من قبل الله ولا بد من احترام والالتزام فيها؟ نعم، منصب القوامة منصب فطري إلهي، منصب الأمومة منصب فطري إلهي، يعني تخيلوا، وهذا يصير أن بعض الآباء يحرم الأم من أن تلا أولاده، قسوة قسوة، حتى الحيوانات يعني ما تتحمل هكذا قسوة. شيء قاسي على الأم، لأن الأمومة فطرة عندها، مجرد ما تشوف طفل على طول يعني تتذكر أولادها وتبكي وكذا، الليل ما تقدر تنام. هذه الأشياء الفطرية يحتاج إن إحنا، نعم في بعض المناصب منصب اكتسابية متغيرة، ولكن إحنا قاعدين نتكلم عن منصب القوامة، منصب الأمومة، هذه مناصب وش فيها فطرية. حتى منصب الزواج منصب فطري، لكن مثلا فرصة نتكلم عنه. كيف يمكن للمرأة المحافظة على التوافق قدر الإمكان مع وجود خلل؟ هذه المعركة يا أخوات. الآن حسن التفاعل أن المرأة تحسن الاختيارات في أصعب الظروف. ما فيها بيئة زوجية مثالية غير أمير المؤمنين والزهراء عليه السلام، السيدة خديجة والنبي صلى الله عليه وسلم نوعا ما. ولكن في الأخير كل أسرة فيها بمقدار ما عندنا من خلل نفسي وعقائدي وسلوكي سوف تصدر، هذا الخلل سوف يصدر على سواء عند الزوج أو عند الزوجة. ولكن المرأة لما نقول وظيفتها حسن التبعر، يعني أن تتناغم مع ما يسمح به الزوج، نفسية الزوج، سلوكه، طباعه، تتناغم معهم حتى تنجح هذه الأسرة وتعيش مستوى من الهدوء والاستقرار على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي. واضح يا خوان؟ هذا معنى الجهاد، لن تفر وإنما أن تواجه وأن تؤمن أيضا مع ما ذكرناه في البداية، وهذه نقطة مهمة أخوان دائما ذكرنا نفسنا فيها، أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ليس فقط عادل، ليس فقط عدالة إلهية، وإنما إحسان. أن هذا الموقف الذي وضعت فيه هو أحسن موقف، أحسن لي الله عندما جعلني في هذا الموقف. أنا أغرق في مشاكلي أحيانا، أتصور أنه هذه كيف بعالج، كيف كذا، ما يصير كذا، في حين أن هذا إحسان من الله سبحانه وتعالى، مو فقط عدالة. إحنا حتى عدالة ما أحيانا نشكك، مو نشكل نقول الله معادل، لكن على مستوى الواقع الاجتماعي نقول هذا مي عدالة، هذا ظلم، هذا كذا، هذا كذا. ما نلتفت إن إحنا قاعدين نتعامل مع رب العالمين، ما قاعدين نتعامل مع الأسباب الضعيفة البسيطة اللي هي مثلنا مثلها. هل أخذ الزوجة بعض مهمات الزوج الحياتي في التبضع وغير أخذ الزوج بعض مهماتها بإدارة بعض المهن فيه إشكال؟ إذا كان دائم نعم فيه إشكال، أحيانا من باب التلطف، ولكن إذا كان لا اعتاد الزوج أن يقوم بدور الزوجة، إلا في ليونة وفي نعومة تتناسب مع الزوجة، وفي المقابل أيضا اعتادت الزوجة أنها تقوم بدور الزوج إلا في خشونة. الآن إحنا ذكرنا أشياء بسيطة، اللي هو الخروج إلى الفيديو والتعامل مع الرجال في الخارج وما أدري إيش، ما يكون مناسب لطافة المرأة ونعومتها، بل حتى داخل البيت الحين مثلا تخيلوا وش اسمه، إحنا تعودنا يعني في بيئتنا هالشكل، تجي المرأة تركب كل أثاث البيت، اخترب باب تروح تجيب المطرقة وتصلح الباب، هذه أشياء فيها خشونة يعني. زين، المرأة دائما تسويها بشكل تأثر على أنوثتها، تأثر على طبيعتها، أصلا الرجال بعدين يحس بهالخشونة، يعني لأن العمل، ابن سينا يقول عمل الرجل يأثر عليه، شوفوا المزارع يصير لين ناعم، شوفوا شو اسمه اللي يشتغل في شاحنة ويشتغل في أشياء صعبة يعني، ويروح للصحراء تصير أخلاقه تختلف. الإنسان يتطبع بأعمال اللي يقوم فيها، فإذا تعودت الإنسان المرأة على الحالات الخشنة وتعود الرجل على الأشياء اللينة، يصير في تداخل في الحالات الروحية أيضا لعيشة، وأيضا يصير في نوع من التنازل وتداخل في المهام بين الزوجين، فيحتاج نحن نلتفت إنه ممكن من باب التلطف والمساعدة مرة 3-4 شهور يعني ما في وقت معين، ولكن أنه يكون على طول بهالشكل الحال لا، هذه يخرب العلاقة الزوجية. أحيانا المرأة هي التي تمهد إلى نفسها القوامة، ما فهمت هذا الكلام شو قصده فيه؟ هل تثاب المرأة بأنها تزوجت؟ نعم طبعا، في عندنا روايات كثيرة في هذا الباب، مو بس المرأة، حتى الرجل، حتى في العلاقة الزوجية لكثير من النساء ينزعجون من العلاقة الخاصة، يعني في حين أنه عندنا روايات كثيرة بأنه أنتونا الحين في العلاقة الخاصة يعني يصير في نوع من الاستمتاع. زين، ولكن عندنا في الروايات بأنه من تقوم بهذا الدور المرأة أو الرجل فإنهم يخرجان من ذنوبهما كيوم ولدتهم أمهم، مثل الحاج يعني، وأنه تتساقط ذنوبهم كما تسقط أوراق الشجر في الخريف. هذا موجود في الروايات. نعم، أحد الأسباب خصوصا في بيئتنا، يعني ما بيئتكم كيف الوضع، بس إحنا بيئتنا أحد الأسباب هو أن المرأة أخذت دور الرجل. فأحد الأسباب، كل إنسان يحب الراحة، والله لو شفت أحد بيقوم بدوري وبيأخذ المسؤولية يعني أنا بعد بستانس يعني. ولكن في يوم من الأيام لما خصوصا في مرحلة منتصف العمر يسمونها عند الرجال 45-50 يشوف أن هذا ما خلت لي شيء أسويه لأولادي، ما كذا ما كذا، بيروحي هي بتجاوب عليه تقول أنت ما قمت، أنت ما سويت كذا، في حين أنه كان دورها مو أنها تقوم بدورها، دورها كان هي تدفع باتجاه أنه يقوم بدورها، عشان لو يوم الحساب، هذا حساب في الدنيا بعد، في الآخرة أيضا نفس الكلام، في الآخرة الحساب مع رب العالمين، وهذا يحتاج نحن نلتفت له. إذا تعرضت المرأة إلى ظلم عظيم من زوجها فالله سبحانه لا يرضى، هني زي ما قلنا هي جانب الحاكم الشرعي، مثلا إذا كان الزوج يضرب، عنيف، مزعج، ما أدري وش، يعني واقعا يظلم المرأة في دائرة هذا في شو اسمه، هي دور الحاكم الشرعي. أما المرأة هي تقوم تأخذ دور، وشو بتسوي يعني المرأة تأخذ دور شو اسمه، تأخذ حقها بأي طريقة. نعم هني يحتاج إن المرأة تكون عندها ثقافة، وهذا للأسف إحنا نجهلها وبقوة أيضا، ونعيش نقعد نتألم ونصيح وما أدري ويش ولا نعرف كيف نصير. تحتاج إن هي ثقافة إثبات أنني ظلمت في الأسرة، كيف أجمع الأدلة على أن هذا الرجل يظلمني، لأن الأسرة في الأخير دائرة مغلقة يعني. ولذلك يصعب لما تروح للحاكم الشرعي، تروح للمحكمة يقول ليش أعطيني دليل على هذا الكلام اللي تقولينه، ما أخذ بكلامك بس هالشكل يعني. الحاكم الشرعي مو أبوش بيتفاعل معاش وبيروح بياخذ حقش بيده ولا بش اسمه، وإلا ما. فلذلك يحتاج هني لنوع من الثقافة للمرأة، بحيث أنها تضبط أعصابها وانفعالاتها، وفي نفس الوقت تقدر أنها تثبت حقها يعني، تجمع الأدلة لإثبات الحق. ما هدر الزوج كأب تجاه الأبناء، هذا أيضا يبغى طبعا يبغى الكلام طويل، ولكن التربية أولا وبالذات على الزوج، أخوات الزوج هو المسؤول عن تربية الأولاد. نعم الأم إذا تولت التربية فإنها تتولاها من باب، مثل لما الواحد بيروح حج، أنا هالشكل يعني أبسط شيء عشان لا أطول عليكم، مثل لما الواحد بيروح الحج مستحب، لما أفقد الإحرام يصير خلاص يقول والله أنا غيرت رأيي، هذا الحج مستحب وبرجع بيتنا ما أبغى أحج. بعد الإحرام يصير أخوات الإحرام ولبى أو العمرة، حتى عمرة بروح العمرة، عمرة مستحبة، لكن بعد ما أحرم وأعتد ما يصير أرجع، لا يجوز، مع شيء مستحب. نفس الشيء بالنسبة إلى الآن، تربية الأولاد مستحب لها وله فضل كبير فيه، مثل ما العمرة والحج، حتى حج المستحب له فضل كبير. إنزين، ولكن إذا تولت الأم المسؤولية بعد يصير واجب عليها أنها تقوم بدور التربية، لأنها تولت هذه المسؤولية. ما نقول وقت الأزمات تقول هذا الشيء مستحب وأنا سويته تفضلا، لا، أنت إذا بديتينه فلازم تكملينه، أو أنك توصلين إلى دائرة معينة، مثل أي واحد بيطلع من عمل مثلا. إنزين، أنا أشتغل في شركة، لما أي بطلع ما أخلي الخبصة يعني إيش اسمه المكان مخبوص، حالة أقول يلا أنا بطلع بفنش ما أبغي أشتغل وياكم، ما هو لا أخلاقيا يعني، حتى على مستوى الحقوق ما يناسب يعني، ما إيش اسمه، ف يعني يصير لهم شاق علي، بيقولون أنت إحنا سلمناك العهدة، المكان مرتب ما في مشاكل كذا، الحين سلمني إياها زي ما أنا لك إياها. نفس الشيء بالنسبة إلى التربية، إذا الأم قالت والله أنا ما أبغى أربى أولادك خلاص أنا تعبت، ما ضربهم مشاكل، مشاكل أنا سلمت شيء، أنا عندهم مشاكل، تعال الحين نحل هذه المشاكل، فبعدين أستلم منش العهد مثل ما سلمت شيء. واضح خوات؟ هذا في مهنة الأسرة التربية. الله يعافيكم.